إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه رسالة من رسائل العلامة الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، عنوانها التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. قال رحمه الله تعالى في مقدمتها: الحمد لله الذي غرس شجرة الإيمان في قلوب عباده الأخيار، وسقاها وغذاها بالعلوم النافعة والمعارف الصادقة، واللهج بذكره آناء الليل والنهار. تقول: لهج بالأمر لهجا أولع به فثابر عليه واعتاده، فهو لهج ولاهج. واللهج بذكره آناء الليل والنهار، وجعلها تؤتي أكلها وبركتها كل حين من الخيرات والنعم الغزار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد القهار الكريم الرحيم الغفار. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الرسول المصطفى المختار. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأخيار. أما بعد، فهذا كتاب يحتوي على مباحث الإيمان التي هي أهم مباحث الدين وأعظم أصول الحق واليقين، مستمدا ذلك من كتاب الله الكريم الكفيل بتحقيق هذه الأصول تحقيقا لا مزيد عليه، ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم التي توافق الكتاب وتفسره وتعبر عن كثير من مجملاته وتفصل كثيرا من مطلقاته. مبتدئا بتفسيره يعني الإيمان، فيبدأ بتفسير الإيمان وبيان معناه الذي قال عنه حد الإيمان، مثنياً بذكر أصوله ومقوماته ومن أي شيء يستمد، مثلثاً بفوائده وثمراته وما يتبع هذه الأصول. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فمثل الله كلمة الإيمان التي هي أطيب الكلمات بشجرة هي أطيب الأشجار، موصوفة بهذه الأوصاف الحميدة، أصولها ثابتة مستقرة، ونماؤها مستمر، وثمراتها لا تزال كل وقت وكل حين، أي لا تنقطع، تغل على أهلها وعلى غيرهم المنافع المتنوعة والثمرات النافعة. وهذه الشجرة متفاوتة في قلوب المؤمنين تفاوتا عظيما بحسب تفاوت هذه الأوصاف التي وصفها الله بها، فعلى العبد الموفق أن يسعى لمعرفتها ومعرفة أوصافها وأسبابها وأصولها وفروعه، وعليه أن يجتهد في التحقق بها علما وعملا، فإن نصيبه من الخير والفلاح والسعادة العادلة والآدلة بحسب نصيبه من هذه الشجرة. فبين رحمه الله تعالى السبب الذي لأجله سمى هذا الكتاب بشجرة الإيمان، التي استغرق في توضيحها وبيان أركانها وذكر أوصافها وما ينتج من ثمراتها. قال رحمه الله تعالى: الفصل الأول في حد الإيمان وتفسيره. حدود الأشياء وتفسيرها الذي يوضحها تتقدم أحكامها، فإن الحكم على الأشياء فرع عن تصورها، وهذه قاعدة من القواعد الجليلة. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لأنه إذا لم يعرف ولم يتصور كان مجهولا، ولا يمكن الحكم على المجهول. فبدأ ببيان حد الإيمان وتفسيره، ثم ذكر السبب الذي لأجله بدأ بذلك، فقال: حدود الأشياء وتفسيرها، يعني التعريفات التي تكون لأمثال هذه الأمور بين يدي دراستها وبحثها. حدود الأشياء وتفسيرها الذي يوضحها تتقدم أحكامها، فإن الحكم على الأشياء فرع عن تصورها، فمن حكم على أمر من الأمور قبل أن يحيط علمه بتفسيره ويتصوره تصورا يميزه عن غيره أخطأ خطأ فاحشا. أما حد الإيمان وتفسيره فهو التصديق الجازم والاعتراف التام بجميع ما أمر الله ورسوله بالإيمان به والانقياد له ظاهرا وباطنا، فهو إقرار وإذعان وانقياد، وليس كما يقول كثير من الناس إن الإيمان حتى في اللغة هو مطلق التصديق، وليس كذلك كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام إن شاء الله جل وعلا. حتى اللغة لا تقر أن الإيمان هو مطلق التصديق. لذلك قال في حده وتعريفه وتفسيره: الإيمان هو التصديق الجازم والاعتراف التام بجميع ما أمر الله ورسوله بالإيمان به، وهو الانقياد له ظاهرا وباطنا، فهو تصديق القلب واعتقاده المتضمن لأعمال القلوب وأعمال البدن، وذلك شامل للقيام بالدين كله، ولم يخرج عما قاله السلف رحمهم الله تعالى حيث أجمعوا على ذلك. لذلك قال: ولهذا كان الأئمة والسلف يقولون: الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وهو قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا ما أجمع عليه الأئمة من السلف رحمهم الله تعالى، أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فهو يشمل عقائد الإيمان وأخلاقه وأعماله. فالإقرار والاعتراف بما لله تعالى من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال الناشئة عن أسمائه وصفاته، الإيمان بذلك من الإقرار والاعتراف به هو من أعظم أصول الإيمان. وكذلك الاعتراف بما لله من الحقوق الخاصة، وهو التأله والتعبد لله ظاهرا وباطنا من أصول الإيمان. والاعتراف بما أخبر الله به عن ملائكته وجنوده والموجودات السابقة واللاحقة، وكذلك الاعتراف بما أخبر الله تبارك وتعالى به عن اليوم الآخر، كل هذا من أصول الإيمان. وكذلك الإيمان بجميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وما وصفوا به في الكتاب والسنة من الأوصاف الحميدة، كل هذا من أصول الإيمان، ولكثير من الأئمة مصنفات في بيان أصول الإيمان ذكروا فيها الإيمان بالأركان الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مواضع، ومنها حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. كما أن من أعظم أصول الإيمان الاعتراف بانفراد الله بالوحدانية والألوهية، وعبادة الله وحده لا شريك له، وإخلاص الدين لله، والقيام بشرائع الإسلام الظاهرة وحقائقه الباطنة، كل هذا من أصول الإيمان. ولهذا رتب الله على الإيمان دخول الجنة والنجاة من النار، ورتب عليه رضوانه والفلاح والسعادة، ولا يكون ذلك إلا بما ذكرنا من شموله للعقائد وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، لأنه متى فات شيء من ذلك حصل من النقص وفوات الثواب وحصول العقاب بحسبه. بل أخبر الله تعالى أن الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، لأنهم يفرقون بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، فالإيمان المطلق هو الإيمان الكامل. أخبر الله تعالى أن الإيمان المطلق تنال به أرفع المقامات في الدنيا وأعلى المنازل في الآخرة، فقال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. والصديقون هم أعلى الخلق درجة بعد درجة الأنبياء في الدنيا وفي منازل الآخرة. وأخبر في هذه الآية أن من حقق الإيمان به وبرسله نال هذه الدرجة، ويفسر ذلك ويوضحه ما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وآله وسلم، قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف في الجنة كما تراءون الكوكب الشرقي أو الغربي في الأفق لتفاضل ما بينهم. فقالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وإيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين في ظاهرهم وباطنهم، في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم، وفي كمال طاعتهم لله ولرسله، فقيامهم بهذه الأمور به يتحقق إيمانهم بالله، وبه يتحقق تصديقهم للمرسلين. وقد أمر الله في كتابه بهذا الإيمان العام الشامل وما يتبعه من الانقياد والاستسلام، وأثنى على من قام به، فقال في أعظم آيات الإيمان: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فأمر الله عباده بالإيمان بجميع هذه الأصول العظيمة، والإيمان الشامل بكل كتاب أنزله الله، وبكل رسول أرسله الله، وبالإخلاص والاستسلام والانقياد له وحده بقوله: ونحن له مسلمون. وقوله أمرهم بالإيمان الشامل بكل كتاب أنزله الله: نؤمن بكل كتاب أنزله، تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل. وكذلك الإيمان الشامل بكل رسول أرسله هو الإيمان برسل الله رب العالمين وأنبيائه، تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل، لأن الله تبارك وتعالى ذكر جملة منهم صلوات الله وسلامه عليهم بأسمائهم، وذكر الله رب العالمين أنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير، وما من قوم إلا جعل لهم هادية، وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأحاديث عدة الأنبياء وعدة المرسلين، فنؤمن بالأنبياء والمرسلين إجمالا فيما أجمل، وتفصيلا فيما فصل، وكذلك بالكتب، لأنه ما من نبي إلا أنزل الله تبارك وتعالى عليه الوحي، فنؤمن بما أنزل الله عز وجل من الوحي المعصوم إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، مع الإخلاص والاستسلام والانقياد لله وحده بقوله ونحن له مسلمون، فما أثنى على المؤمنين في آخر السورة بالقيام بذلك، فقال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فأخبر أن الرسول ومن معه من المؤمنين آمنوا بهذه الأصول ولم يفرقوا بين أحد من الأنبياء، بل آمنوا بهم جميعا وبما أوتوه من عند الله، وأنهم التزموا طاعة الله فقالوا سمعنا وأطعنا، وطلبوا من ربهم أن يحقق لهم ذلك وأن يعفو عن تقصيرهم ببعض حقوق الإيمان، وأن مرجع الخلائق كلهم ومصيرهم إلى الله يجازيهم بما قاموا به من حقوق الإيمان وما ضيعوه منه، كما قال تعالى عن أتباع الأنبياء عيسى وغيره أنهم قالوا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، فآمنوا بقلوبهم والتزموا بقلوبهم وانقادوا بجوارحهم وسألوا الله أن يكتبهم مع الشاهدين له بالتوحيد وأن يحقق لهم القيام به قولا وعملا واعتقادا، وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ووصف الله المؤمنين بهذه الصفات المتضمنة للقيام بأصول الإيمان وفروعه وظاهره وباطنه، فإنه وصفهم بالإيمان به إيمانا وظهرت آثاره في عقائدهم وأقوالهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة، وأنه مع ثبوت الإيمان في قلوبهم يزداد إيمانهم كلما تليت عليهم آيات الله، ويزداد خوفهم ووجلهم كلما ذكر الله، وهم في قلوبهم وسرهم متوكلون على الله ومعتمدون في أمورهم كلها عليه مفوضون أمورهم إليه، وهم مع ذلك يقيمون الصلاة فرضها ونفلها يقيمونها ظاهرا وباطنا، ويؤتون الزكاة وينفقون النفقات الواجبة والمستحبة، ومن كان على هذا الوصف لم يبق من الخير مطلبا ولا من الشر مهربا، لهذا قال أولئك هم المؤمنون حقا، الذين يستحقون هذا الوصف على الحقيقة ويحققون القيام به ظاهرا وباطنا، ثم ذكر ثوابهم الجزيل، قال جل وعلا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، المغفرة المتضمنة لزوال كل شر ومحذور، ورفعة الدرجات عند ربهم، والرزق الكريم المتضمن من النعم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وتفسيره للرزق الكريم بذلك أخذا من حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ففسر الله تعالى الإيمان في هذه الآيات بجميع هذه الخصال، فإنه أخبر بفلاح المؤمنين ثم وصفهم، فقال جل وعلا: الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى آخر الآيات المذكورة. هذه كلها من خصال الإيمان، فمن استكمل هذه الأوصاف فهو المؤمن حقا، ومضمونها القيام بالواجبات الظاهرة والباطنة واجتناب المحرمات والمكروهات. وبتكميلهم للإيمان استحقوا وراثة جنات الفردوس التي هي أعلى الجنات، كما أنهم قاموا بأعلى الكمالات، أي فكان جزاؤهم هذا الذي ذكره ربنا تبارك وتعالى من وراثة جنات الفردوس التي هي أعلى الجنات، جزاء وفاقا لأنهم قاموا بأعلى الكمالات، وذلك كله برحمة رب الأرض والسماوات. وهذه صريحة في أن الإيمان يشمل عقائد الدين وأخلاقه وأعماله الظاهرة والباطنة، ويترتب على ذلك أنه يزيد بزيادة هذه الأوصاف والتحقق بها وينقص بنقصها، وأن الناس في الإيمان درجات متفاوتة حسب تفاوت هذه الأوصاف. فبينها هنا في هذه الجملة اليسيرة عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا المبحث الجليل، وهو مبحث الإيمان، أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال هذه، يعني تلك الآيات التي مرت، صريحة في أن الإيمان يشمل عقائد الدين وأخلاقه وأعماله الظاهرة والباطنة، ويترتب على ذلك أنه يزيد بزيادة هذه الأوصاف والتحقق بها وينقص بنقصه، وأن الناس في الإيمان درجات متفاوتة حسب تفاوت هذه الأوصاف. ثم شرع في بيان ذلك، أعني تلك الجملة الأخيرة، أن الناس في الإيمان درجات متفاوتة حسب تفاوت هذه الأوصاف من تحققها والاتصاف بها. قال: ولهذا كانوا ثلاث درجات: سابقون مقربون، ومقتصدون، وظالمون لأنفسهم. سابقون مقربون وهم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وفضول المباحات، فمن أتى بذلك فهو من السابقين المقربين بمشيئة رب العالمين، الذين قاموا بالواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وفضول المباحات. ومقتصدون وهم الذين قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات، الأولون قاموا بالواجبات والمستحبات، وهؤلاء أعني المقتصدين قاموا بالواجبات. الأولون وهم السابقون المقربون تركوا المحرمات والمكروهات وفضول المباحات، والمقتصدون تركوا المحرمات. وأما الظالمون لأنفسهم هم الذين تركوا بعض واجبات الإيمان وفعلوا بعض المحرمات، تركوا بعض واجبات الإيمان وفعلوا بعض المحرمات، فنزلوا عن المقتصدين لأن المقتصدين قاموا بالواجبات، وهؤلاء تركوا بعض واجبات الإيمان، والمقتصدون تركوا المحرمات، وهؤلاء فعلوا بعض المحرمات. قال رحمه الله تعالى في بيان تلك الدرجات كما ذكرهم الله بقوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. وقد ذكر العلامة حافظ الحكمي رحمه الله في معارج القبول مسألة من المسائل المهمة، وهي تفاضل أهل الإيمان فيه، وذكر هذه الآية وأقوال بعض أهل العلم من المحققين فيها وذكر غيرها. قال رحمه الله: وأهله فيه على تفاضل، هل أنت كالأملاك أو كالرسل؟ هذه المسألة الثانية من المسائل الست المهمة التي ذكرها رحمه الله تعالى، فهذه هي المسألة الثانية. وأهله فيه يعني أهل الإيمان، وأهله فيه على تفاضل، هل أنت كالأملاك أو كالرسل؟ قال: هذه المسألة هي تفاضل أهل الإيمان فيه، كما ذكر الله تبارك وتعالى أقسامهم التي قسمهم عليها بمقتضى حكمته، فقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وقسم تعالى الناجين منهم إلى مقتصدين، وهم الأبرار أصحاب اليمين الذين اقتصروا على التزام الواجبات واجتناب المحرمات فلم يزيدوا على ذلك ولم ينقصوا منه، وإلى سابق بالخيرات وهم المقربون الذين تقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض وتركوا ما لا بأس به خوفا مما به بأس، وما زالوا يتقربون إلى الله تعالى بذلك حتى كان سمعهم الذي يسمعون به وبصرهم الذي يبصرون به إلى آخر معنى الحديث، فبه يسمعون وبه يبصرون وبه يبطشون وبه يمشون وبه ينطقون وبه يعقلون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فأشار إلى حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري في الصحيح، هو حديث الأولياء، هو حديث قدسي شريف. قال: وأما الظالم لنفسه ففي المراد به عن السلف الصالح قولان: أحدهما أن المراد به الكافر، فيكون كقول الله عز وجل في تقسيمهم في سورة الواقعة عند البعث: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون إلى آخر الآيات. وقسمهم عند الاحتضار كذلك، فقال عز وجل: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. فإن تفاضل أهل الإيمان في تقسيم هذه السورة إنما هو على درجتين: سابقين مقربين وأبرار هم أصحاب اليمين، وأما أصحاب الشمال الذين هم المكذبون الضالون فليسوا من أهل الإسلام باتفاق، وإنما الخلاف في الظالم نفسه في آية فاطر. إذن ما ذكر في أول سورة الواقعة وفي آخرها فهؤلاء الذين هم أصحاب المشأمة، أما المكذبون الضالون فهؤلاء ليسوا من أهل الإسلام باتفاق. فالخلاف إذن ليس في هذا الموضع من سورة الواقعة، لا في أوله ولا في آخره، وإنما الخلاف في الظالم نفسه في آية فاطر. فهذا قول عند السلف الصالح. أن المراد بالظالم لنفسه الكافر. القول الثاني أن المراد به عصاة الموحدين، فإنهم ظالمون لأنفسهم، ولكن ظلم دون ظلم، لا يخرج من الدين ولا يخلد في النار. فعلى هذا يكون عندنا قسم ثالث في تفاضل أهل الإيمان، فيكون هذا من أهل الإيمان ولكنه ظلم نفسه ووقع في أمور تخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كالفاسق الملي، فإنه يترك أمورا من الواجبات ويقع في أمور من المحرمات، بالتالي ينزل عن درجة أصحاب اليمين الذين يأتون بما أمر الله به وينتهون عما نهى الله عنه، فيلتزمون بالواجبات لا يأتون بالنوافل، وكذلك يجتنبون المحرمات وعند ذلك يتوقفون. وأما الظالم لنفسه فإنه يتجاوز ذلك، يترك بعض المأمورات ويغشى بعض المحرمات، فهذا هو الظالم لنفسه في القول الثاني من قولي السلف. رجح هذا القول الثاني ابن القيم رحمه الله تعالى كما في طريق الهجرتين. فإذا كان هذا التفاوت بين أتباع الرسل، فكيف تفاوت ما بينهم وبين رسلهم؟ وقد ذكر الله تبارك وتعالى أن الرسل متفاضلون، فقال جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. قد أخبر الله تبارك وتعالى عن تفاوتهم في الإيمان في دار التكليف، فكذلك يتفاوتون في الجنة التي هي دار الثواب، فهي متفاوتة الدرجات مع كون كل منهم فيها. فقال في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان إلى آخر السورة. وكذا في سورة الواقعة أخبر بصفة الجنة التي يدخلها السابقون، وهي أعظم وأعلى من صفات الجنة التي يدخلها أصحاب اليمين. كذلك في سورة المطففين قال تبارك وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون وغير ذلك من الآيات. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث الصحيحين: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. فبين التفاوت بين أصحاب اليمين السابقين المقربين. أهل الجنة متفاوتون في الدرجات حتى إنهم يتراءون أهل عليين، يرون غرفهم من فوقهم كما يرى الكوكب في الأفق الشرقي أو الغربي، ومتفاوتون في الأزواج، ومتفاوتون في الفواكه من المطعوم والمشروب، ومتفاوتون في الفرش والملبوسات، ومتفاوتون في الملك، ومتفاوتون في الحسن والجمال والنور، ومتفاوتون في قربهم من الله عز وجل، ومتفاوتون في تكثير زيارتهم إياه جل وعلا، ومتفاوتون في مقاعدهم يوم المزيد، ومتفاوتون تفاوتا لا يعلمه إلا الله عز وجل. وفي أحاديث الشفاعة أن عصاة الموحدين الذين تمسهم النار بقدر ذنوبهم متفاوتون تفاوتا بعيدا، متفاوتون في مقدار ما تأخذ النار منهم، فمنهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حقويه ومجمع الإزار، ومنهم من تأخذه كله إلا مواضع السجود. متفاوتون أيضا يعني أهل التوحيد في النار متفاوتون في العذاب على قدر إيمانهم، ولكن لم يكن إيمانهم الإيمان المطلق الذي يمنع من دخول النار استقلالا وبدء، إنما إيمانهم مطلق الإيمان، فعندهم ذنوب أوجبت دخولهم النار، ولكنهم ليسوا في النار في دركة واحدة، وإنما عذابهم في النار على قدر الإيمان الذي معهم، كما أن أهل الجنة في المنازل وفي الدرجات على قدر الإيمان الذي معهم، فأهل الجنة متفاوتون على حسب إيمانهم، وأهل النار في العذاب أيضا متفاوتون على حسب إيمانهم، يتفاوتون كذلك في مقدار لبثهم في النار وسرعة خروجهم منها، لأنهم متفاوتون في الإيمان والتوحيد الذي بسببه يخرجون منها، لولاه لكانوا لولا الإيمان لكانوا مع الكافرين خالدين مخلدين أبدا، وإنما يخرجون من النار بسبب ما معهم من الإيمان. فيقال للشفعاء أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ثم من كان في قلبه نصف دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه وزن برة من إيمان، ثم من كان في قلبه ذرة من إيمان، ثم من كان في قلبه أدنى 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 من مثقال ذرة من إيمان. فإن هذا ممن الإيمان في قلبه مثل الجبل العظيم، وأينما نوره على الصراط كالشمس ممن نوره على إبهام قدمه ينونص تارة ويطفأ أخرى. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون عليهم قمص جمع قميص، فمنها ما يبلغ الثدي، ومنها أي من القمص ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر عليه قميص يجره. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ذكره البخاري تعليقا مجزوما به. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه، مشاش العظام المعروف مخه، أي مخ العظام، ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه. أخرجه النسائي والحاكم وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح. أخرجه أحمد في فضائل الصحابة بإسناد ضعيف جدا، وأخرجه أبو عثمان في عقائد السلف بإسناد صحيح، وأخرجه عبد الله ابن أحمد في السنة بإسناد حسن. هذا ثابت من إسنادين، أحدهما صحيح وهو إسناد أبي عثمان الصابوني في عقيدة السلف، وكذلك في إسناد عبد الله بن الإمام أحمد في السنة فإسناده حسن، لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح. قرأ الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى أول الأنفال حتى بلغ أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قال حين فرغ إن هذه الآية تخبرك أن الإيمان قول وعمل، أن المؤمن إذا كان مؤمنا حقا فهو من أهل الجنة، فمن لم يشهد أن المؤمن حقا من أهل الجنة هو شاك في كتاب الله، كذب أو جاهل لا يعلم. هذا كما ترى لا على سبيل التحديد، لأننا لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن في العموم نشهد بتلك العمومات التي ذكرت في الكتاب أو في السنة، فنقول إن من أتى بهذه الصفات التي ذكرت في أول سورة الأنفال فهذا هو المؤمن حقا وهو من أهل الجنة، أن المؤمنين حقا الذين كملوا إيمانهم من أهل الجنة، فمن لم يشهد أن المؤمن حقا من أهل الجنة ليس هنا تعيين لفلان ولا لفلان، وإنما هذا على سبيل الإطلاق. فمن لم يشهد أن المؤمن حقا من أهل الجنة هو شاك في كتاب الله، مكذب أو جاهل لا يعلم. فمن كان على هذه الصفة يعني التي ذكرت في أول سورة الأنفال فهو مؤمن حقا يستكمل الإيمان، ولا يستكمل الإيمان إلا بالعمل، ولا يستكمل عبد الإيمان ولا يكون مؤمنا حقا حتى يؤثر دينه على شهوته، ولن يهلك عبد حتى يؤثر شهوته على دينه. هذا قانون حسن جدا، لو أنك التفت إليه وخبرته وسبرت غوره ففهمت وعملت به وجعلته دائما نصب عين بصيرتك حتى تستقيم قدماك على الصراط المستقيم حققت النجاة إن شاء الله. لا يستكمل عبد الإيمان ولا يكون مؤمنا حقا حتى يؤثر دينه على شهوته، ولن يهلك عبد حتى يؤثر شهوته على دينه. يقول يا سفيه ما أجهلك، لا ترضى أن تقول أنا مؤمن حتى تقول أنا مؤمن حقا مستكمل الإيمان، والله لا تكون مؤمنا حقا مستكمل الإيمان حتى تؤدي ما افترض الله عليه، تجتنب ما حرم الله عليه وترضى بما قسم الله لك، ثم تخاف مع هذا ألا يقبل الله منك. وصف فضيل الإيمان بأنه قول وعمل، وقرأ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قد سمى الله تعالى دين القيمة بالقول والعمل، فالقول الإقرار بالتوحيد والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم، والعمل أداء الفرائض واجتناب المحارم، فهذا هو الإيمان. وقرأ واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالدين التصديق بالعمل كما وصفه الله تعالى وكما أمر به أنبياءه ورسله بإقامته، والتفرق فيه ترك العمل، تفريق بين القول والعمل. قال الله تبارك وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. تابوا من الشرك، فالتوبة من الشرك جعلها الله تعالى قولا وعملا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فإن تابوا من شركهم وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال أصحاب الرأي ليس الصلاة ولا الزكاة ولا شيء من الفرائض من الإيمان افتراء على الله وخلافا لكتابه وسنة نبيه. ولو كان القول كما يقولون لم يقاتل أبو بكر أهل الردة أنهم منعوا الزكاة، لماذا قاتلهم أبو بكر إذن إذا لم تكن الزكاة من الإيمان؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث هاديا ولم يبعث جابيا، ولم يقاتلهم رضي الله عنه ومن معه من الصحابة رضوان الله عليهم لأجل المال، إنما لأجل مخالفتهم لأمر الله لما منعوا الزكاة. ومنهم من ارتد وتبع المتنبئين فكفر لا لهذا وإنما لما هو أفظع وأعظم منه، فيقول قال أصحاب الرأي هذا الذي هو مذكور هاهنا عن فضيل رحمه الله تعالى أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة، وقوله قال أصحاب الرأي يعني الأحناف، هم أصحاب الرأي عند أهل السنة والحديث من المتقدمين، فكانوا يقولون هؤلاء أصحاب الرأي. فقوله قال أصحاب الرأي ليس الصلاة ولا الزكاة ولا شيء من الفرائض من الإيمان، هذا القول افتراء على الله، هو خلاف كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولو كان القول كما يقولون لم يقاتل أبو بكر أهل الردة. قال فضيل رحمه الله يقول أهل البدع الإيمان الإقرار بلا عمل، والإيمان واحد لما يتفاضل الناس بالأعمال ولا يتفاضلون بالإيمان. قال فمن قال ذلك فقد خالف الأثر ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الحديث بهذا اللفظ في هذا العدد عند أصحاب السنن من غير تردد كما وقع عند مسلم في الصحيح، فأخرجه بهذا اللفظ وهذا العدد الإيمان بضع وسبعون شعبة، أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي. وأما الإيمان بضع وستون شعبة هذه رواية البخاري، وأما الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة على التردد فهذه رواية مسلم. وتفسير من يقول الإيمان لا يتفاضل يقول إن فرائض الله ليست من الإيمان، فميز أهل البدع العمل من الإيمان وقالوا إن فرائض الله ليست من الإيمان، ومن قال ذلك فقد أعظم الفرية، أخاف أن يكون جاحدا للفرائض رادا على الله أمره. يقول أهل السنة إن الله تعالى قرر العمل بالإيمان وإن فرائض الله من الإيمان، قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهذا موصول العمل بالإيمان، آمنوا وعملوا الصالحات. يقول أهل الإرجاء لا، لكنه مقطوع غير موصول. قال أهل السنة قال تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فهذا موصول. أهل الإرجاء يقولون بل هو مقطوع. قال أهل السنة قال الله تعالى من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، هذا موصول. وكل شيء في القرآن من أشباه هذا فأهل السنة يقولون هو موصول مجتمع، أهل الإرجاء يقولون بل هو مقطوع متفرق. ولو كان الأمر كما يقولون أي يقول أهل الإرجاء كان من عصى وارتكب المعاصي والمحارم لم يكن عليه سبيل، فكان إقراره يكفيه من العمل، فما أسوأ هذا من قول وأقبحه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. والحملة التي كانت على أهل الإرجاء في الصدر الأول لما كانت على مرجئة الفقهاء الذين أخرجوا العمل من الإيمان، وأما الغلاة الذين قالوا إن الإيمان مطلق تصديق القلب من غير عمل ولا لفظ ولا قول، وبعضهم يقول بل هو مطلق القول من غير عقد قلب ولا عمل بالجوارح. هؤلاء الغلاة لم يكن الحط على أهل الإرجاء متوجها إليهم في بداية الأمر، لأن الإرجاء الذي غلا فيه من غلا إنما أسس بعد على قول مرجئة الفقهاء الذين أخرجوا العمل من الإيمان، ولم يكن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة لم يكن الخلاف خلافا لفظيا، بل كان خلافا حقيقيا كما سيأتي في موضعه إن شاء الله جل وعلا. قال فضيل رحمه الله: كما في السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، أصل الإيمان عندنا وفرعه بعد الشهادة لله بالتوحيد والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ وبعد أداء الفرائض صدق الحديث، حفظ الأمانة وترك الخيانة، والوفاء بالعهد، وصلة الرحم، نصيحة لجميع المسلمين، والرحمة للناس عامة. قيل له: يعني فضيلا، هذا من رأي ارتأيته تقوله أو هو شيء سمعته؟ قال: بل سمعناه وتعلمناه، ولو لم آخذه من أهل الفقه والفضل لم أتكلم به. قال فضيل رحمه الله: يقول أهل الإرجاء: الإيمان قول بلا عمل. ويقول الجهمية: الإيمان المعرفة بلا قول ولا عمل. الجهمية يقولون: الإيمان المعرفة بلا قول ولا عمل. يقول أهل السنة: الإيمان المعرفة والقول والعمل. فمن قال الإيمان قول وعمل فقد أخذ بالتوثقة، ومن قال الإيمان قول بلا عمل فقد خاطر، أنه لا يدري أيقبل إقراره الذي ادعاه، أن العلاقة بين الباطن والظاهر وثيقة لا تفصم، وأن القلب إذا كان منقادا لله تبارك وتعالى تبعته الجوارح بالعمل الصالح. أهل السنة على أن العلاقة بين الباطن والظاهر متوثقة، لذلك يقول: من قال الإيمان قول وعمل فقد أخذ بالتوثقة، ومن قال الإيمان قول بلا عمل فقد خاطر، أي فقد غامر، لأنه لا يدري أيقبل إقراره أو يرد عليه بذنوبه. وقال فضيل: قد بينت لك إلا أن تكون أعمى، رحمه الله رحمة واسعة، فقد بلغ ونصح فجزاه الله خيرا. وقال فضيل رحمه الله: لو قال لي رجل: مؤمن أنت؟ ما كلمته ما عشت. وقال: إذا قلت آمنت بالله فهو يجزيك من أن تقول أنا مؤمن، إذا قلت أنا مؤمن لا يجزيك من أن تقول آمنت بالله، لأن آمنت بالله أمر، قال الله تعالى: قولوا آمنا بالله الآية، وقولك أنا مؤمن تكلف لا يضرك ألا تقوله، ولا بأس إن قلته على وجه الإقرار وأكرهه على وجه التزكية. قول الرجل أنا مؤمن لخص لك الحكم فيه في هذه الكلمات القلائل، ومن هذا تعرف حرص السلف على التزامهم بما كان عليه من تقدمهم من أهل العلم والخير. فأقول: أنت تتكلف أنك تأتي بأمر لم تؤمر به، وقولك أنا مؤمن تكلف لا يضرك ألا تقوله، ولا بأس إن قلته على وجه الإقرار أكرهه على وجه التزكية. قال فضيل: سمعت الثوري يقول: من صلى إلى هذه القبلة فهو عندنا مؤمن، والناس عندنا مؤمنون بالإقرار في المواريث والمناكحة والحدود والذبائح والنسك، ولهم ذنوب وخطايا الله حسبهم، إن شاء عذبهم إن شاء غفر لهم، لا ندري ما لهم عند الله عز وجل. وقال فضيل: سمعت المغيرة الضبي يقول: من شك في دينه فهو كافر، أنا مؤمن إن شاء الله. هذه مسألة الاستثناء في الإيمان، وستأتي مفصلة بمشيئة الرحيم الرحمن. قال فضيل: الاستثناء يعني في الإيمان ليس بشك، وقال فضيل: المرجئة كلما سمعوا حديثا فيه تخويف قالوا هذا تهديد. إن المؤمن يخاف تهديد الله وتحذيره وتخويفه ووعيده ويرجو وعده. إن المنافق لا يخاف تهديد الله ولا تحذيره ولا تخويفه ولا وعيده ولا يرجو وعده. وقال: الأعمال تحبط الأعمال والأعمال تحول دون الأعمال. وقال عبد الله قال أبي: أخبرت عن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال: الفقه والعلم. هذا كله في كتاب السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد رحمهما الله تعالى. وفيه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: القلوب أربعة: قلب أجرد كأنما فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، قلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب مصفح فذلك قلب المنافق، وقلب فيه إيمان ونفاق. ومثل الإيمان فيه كمثل شجرة يسقيها ماء طيب، مثل النفاق فيه كمثل قرحة يمدها قيح ودم، أيهما غلب عليه غلبه. هذا ضعيف مرفوعا. أما الموقوف على حذيفة رضي الله عنه فله أسانيد. لذلك قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: هذا الموقوف قد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه خالف في ذلك قول المحدثين في الحكم على هذا الأثر، فإنهم قالوا إن المرفوع لا يصح، لكنه يقول روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد جيد حسن. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا شيبان عن ليث عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه ونوره، وأما القلب الأغلف فقلب الكافر، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق عرف ثم أنكر، وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق. مثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها الدم والقيح، فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه، أي بوصفها، فإما أن يكون منافقا وإما أن لا يكون. المرفوع كما مر عفه الألباني وغيره، والموقوف محتمل للتحسين أو هو حسن. الآيات والآثار من أحاديث النبي المختار صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة والتابعين في هذا الباب أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. ينبغي علينا أن نعلم يقينا، هي عقيدة أهل السنة، أن الإيمان قول وعمل، فأن الإيمان حقيقة مركبة من عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، وأن من أخرج الأعمال من الإيمان فهو مرجئ، وأن مرجئة الفقهاء مع أنهم أعني المتقدمين منه كحماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى وغفر لهما، مع أنهما كانا يخرجان الأعمال من الإيمان، إلا أنهما كانا من أكثر الناس عبادة وذكر. هذا ما دعا بعض أهل العلم من المتقدمين إلى القول بأن الخلاف بينهم وبين أهل السنة كان خلافا لفظيا، أنه لم يترتب عليه أثر ولا نتيجة، إذ كانوا يجتهدون في العبادة اجتهادا عظيما في الصلاة وفي التلاوة وفي الصدقة وغير ذلك. ولكن الحقيقة
أن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة خلاف حقيقي وليس بخلاف لفظي، أن النكير الذي توجه به علماء أهل السنة من المتقدمين على المرجئة إنما كان متوجها لمرجئة الفقهاء على ما كانوا عليه من الإرجاء بإخراج الأعمال من مسمى الإيمان، على هذا الإرجاء ترتب إرجاء الغلاة بعد ذلك. قال: والمقصود بيان أن الناس متفاوتون في الدين بتفاوت الإيمان في قلوبهم، متفاضلون فيه بحسب ذلك، أفضلهم وأعلاهم أولو العزم من الرسل، أدناهم المخلطون من أهل التوحيد، وبين ذلك مراتب ودرجات لا يحيط بها إلا الله عز وجل الذي خلقهم ورزقهم. وكما يتفاوتون في مبلغ الإيمان من قلوبهم يتفاوتون في أعمال الإيمان الظاهرة، بل والله يتفاضلون في عمل واحد يعمله كلهم في آن واحد وفي مكان واحد، تفاوتون تفاوتا عظيما في عمل واحد يعملونه في آن واحد أي في وقت واحد وفي مكان واحد. فإن الجماعة في الصلاة صافون كلهم في مرأى العين، مستوون في القيام والركوع والسجود والخفض والرفع والتكبير والتحميد والتسبيح والتهليل والتلاوة وسائر الأذكار والحركات والسكنات في مسجد واحد ووقت واحد وخلف إمام واحد، وبينهم من التفاوت والتفاضل ما لا يحصى. فهذا قرة عينه في الصلاة يود إطالتها ما دام عمره، وآخر يرى نفسه في أضيق سجن يود انقضاءها في أسرع من طرفة العين، أو يود الخروج منها بل يتندم على الدخول فيها. هذا يعبد الله على وجه الحضور والمراقبة كأنه يشاهده، وآخر قلبه في الفلوات قد تشعبت به الضيعات وتفرقت به الطرقات حتى لا يدري ما يقول ولا ما يفعل ولا كم صلى. فلا ينكر على أي شيء ترتب لا إيمان قلوبهم. أما الذين آتاهم الله تبارك وتعالى إيمانا راسخا في قلوبهم هؤلاء هم الذين ذكرهم أولا، قرة أعينهم في الصلاة يودون إطالة الصلاة ما دامت أعمارهم. وأما الآخرون فنسأل الله العافية. قال: وهذا ترفع صلاته تتوهج بالنور تخترق السماوات إلى عرش الرحمن عز وجل، وهذا تخرج مظلمة لظلمة قلبه فتغلق أبواب السماء دونها فتلف كما يلف الثوب الخالق فيضرب بها وجه صاحبها، وهذا يكتب له أضعافها وأضعاف مضاعفة، وهذا يخرج منها وما كتب له إلا نصفها إلا ربعها إلا ثمنها إلا عشرها، هذا يحضرها صورة ولم يكتب له منها شيء، هذا منافق يأتيها رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا والناظر إليهم يراهم مستوين في فعله، لو كشف له الحجاب لرأى من الفرقان ما لا يقدر قدره إلا الله، رقيب على كل نفس بما كسبت الذي أحاط بكل شيء علما لا تخفى عليه خافية. كذلك الجهاد، ترى الأمة من الناس يخرجون فيه مع إمام واحد ويقاتلون عدوا واحدا على دين واحد تساوين ظاهرا في القوى والعدد، فهذا يقاتل حمية عصبية، هذا يقاتل رياء وسمعة لتعلم شجاعته ويرى مكانه، هذا يقاتل للمغنم ليس له هم سواه، وهذا يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وهذا هو المجاهد في سبيل الله لا لغيره، هذا هو الذي يكتب له بكل حركة أو سكون أو نصب أو مخمصة عمل صالح. هكذا الزكاة والصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجميع أعمال الإيمان الناس فيها على هذا التفاوت والتفاضل بحسب ما وقر في قلوبهم من العلم واليقين. كذلك الدعوة إلى الله. إننا في كثير من الأحيان لا نحقق الهدف، لأن الهدف من الدعوة في جملة يسيرة بكلمات قليلة تعبيد الخلق للخالق العظيم. هذا هو الهدف من الدعوة، هذا هو الهدف من الدين، تعبيد الخلق لله، أن يكونوا عبادا لله رب العالمين حقا وصدقا ظاهرا وباطنا. هذا هو الهدف من الدعوة. أحيانا يشغل المرء عن تحقيق ذلك، تأتي منه أمور لا تأتي من المجرمين باسم الدعوة إلى الله، هذا من أعجب ما يكون، لأن المرء لو لاحظ ذلك توقف عند كثير من الأمور، لأنه يسأل نفسه ما جدوى هذا على المسلمين وما فائدته لهم، وهل هذا في سبيل الدعوة إلى الله أم هو لحظ النفس. هذا مهم، قد يتوقف المرء كثيرا وطويلا عن رد يريد أن يرده لأنه لم يحقق فيه نية صالحة، فيخشى أن يكون انتصارا للنفس، قد يظهر بمظهر العاجز الضعيف، ولكنه ربما يكون حينئذ متوقيا مما هو أسوأ، لأنه لو تكلم لغير الله، تكلم لحظ نفسه، لكان مسيئا غاية الإساءة. فمثل هذا أيضا يتفاوت الناس فيه تفاوتا كبيرا، أبعد مما بين السماء والأرض، بل أبعد مما بين الجنة والنار، أو هو مثله. على ذلك يموتون وعليه يبعثون، على قدره يقفون في عرق الموقف، على ذلك الوزن والصحف، وعلى ذلك تقسم الأنوار على الصراط، وبحسب ذلك يمرون عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه أبو هريرة وأخرجه مسلم وأحمد وغيرهما: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. بذلك يتسابقون في دخول الجنة، وعلى حسبه رفع درجاتهم، وبقدره تكون مقاعدهم من ربهم تبارك وتعالى في يوم المزيد، وبمقدار ذلك ممالكهم في الجنة ونعيمهم. والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى في بيان تفاوت أهل الإيمان فيه، وهو أيضا دال على معتقد أهل السنة والجماعة من أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، هو قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، والأعمال من مسمى الإيمان. فالإيمان حقيقة مركبة من عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: وقد يعطف الله على الإيمان الأعمال الصالحة أو التقوى أو الصبر للحاجة إلى ذكر المعطوف، لئلا يظن الظان أن الإيمان يكتفى فيه بما في القلب. فكم في القرآن من قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم يذكر خبرا عنهم. والإيمان والعمل الصالح كما يذكر بعقبه، فذلك ليس فيه دلالة على أن الأعمال الصالحة ليست من الإيمان، ولكن كما قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: قد يعطف الله على الإيمان الأعمال الصالحة أو التقوى أو الصبر للحاجة إلى ذكر المعطوف، لئلا يظن الظان أن الإيمان يكتفى فيه بما في القلب. تأمل كيف عكسوا المراد وفهموا الضد. فكم في القرآن من قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم يذكر خبرا عنه. فالأعمال الصالحات من الإيمان ومن لوازم الإيمان، وهي التي يتحقق بها الإيمان. فمن ادعى أنه مؤمن وهو لم يعمل بما أمر الله به ورسوله من الواجبات ومن ترك المحرمات فليس بصادق في إيمانه، كما يقرن بين الإيمان والتقوى في مثل قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فذكر الإيمان الشامل لما في القلوب من العقائد والإرادات الطيبة والأعمال الصالحة، ولا يتم للمؤمن ذلك حتى يتقي ما يسخط الله من الكفر والفسوق والعصيان، ولهذا حقق ذلك بقوله: وكانوا يتقون، لأن التقوى هي فعل المأمورات وترك المنهيات، فهذه التقوى. فيقول: وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لا يتم للمؤمن ذلك حتى يتقي ما يسخط الله من الكفر والفسوق والعصيان، لهذا حقق ذلك بقوله: وكانوا يتقون. كما وصف الله بذلك خيار خلقه بقوله: لكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. هذه أكبر المنن، أن يحبب الله الإيمان للعبد ويزينه في قلبه ويذيقه حلاوته. للإيمان حلاوة، هو ثابت في حديث رسول الله الآتي صلى الله عليه وسلم: حتى تنقاد جوارحه للعمل بشرائع الإسلام، ويبغض الله عز وجل إليه أصناف المحرمات. والله عليم بمن يستحق أن يتفضل عليه بهذا الفضل، حكيم في وضعه في محله اللائق به، كما ثبت في الصحيح كذا قال رحمه الله، والحديث في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخصلة الثالثة، الخصال التي إذا ما اجتمعت وجد من اجتمعت فيه حلاوة الإيمان، قال: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. قوله بعد إذ أنقذه الله منه، الإنقاذ أعم من أن يكون بالعصمة منه ابتداء بأن يولد على الإسلام، أو بالإخراج من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان كما وقع لكثير من الصحابة. على الأول أنه يولد على الإسلام ويكون معصوما بدءا من الوقوع في الكفر، على الأول يحمل قوله يعود ها هنا تكون على الصيرورة، تكون دالة على الصيرورة، أي أنه لا يصير إلى الكفر لأنه لم يكن فيه أولا حتى يعود إليه. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال في مسألة الإنقاذ من النار: كذلك أنقذه الله رب العالمين من الكفر، فيقول: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. فالإنقاذ هو هنا أعم من أن يكون للذين دخلوا في الكفر وكانوا فيه على حسب ما كان قبل البعثة، ثم آمنوا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم فخرجوا من الكفر، فها هنا يعود على أصلها، أن الله عز وجل يجعل في قلب الواحد منهم، هم الذين يجدون حلاوة الإيمان، يجعل في قلب الواحد منهم أن يكره أن يعود في الكفر الذي نقله الله منه إلى الإيمان كما وقع لكثير من الصحابة الكبار. أما الذين ولدوا من الصحابة في الإسلام فهؤلاء كيف يوجه اللفظ بالنسبة لهم وهم لم يكونوا في الكفر أصلاً بل ولدوا في الإسلام؟ فيعود هاهنا على معنى الصيرورة، أي أنهم لا يصيرون إلى الكفر. وأما على الثاني هو أن الله استنقذهم من الكفر ثم أدخلهم في الإيمان والإسلام، فهذا على ظاهر لما عد العودة بفيه ولم يعده بإله في قوله أن يكره أن يعود في الكفر، ولم يقل أن يعود إلى الكفر. فلما عد يعود أو العود هنا بفي ولم يعد العودة بإلى، لأنه ضمنه معنى الاستقرار، كأنه قال استقر فيه، قوله تعالى وما كان لنا أن نعود فيها. في الحديث كما ترى تفصيل بعد الإجمال وللتشويق حمل السامع على حفظ الكلام. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى بعد سوق الحديث: فذكر أصل الإيمان الذي هو محبة الله ورسوله، ولا يكتفى بمطلق المحبة، بل لا بد أن تكون محبة الله مقدمة على جميع المحاب، وذكر تفريقها بأن يحب لله ويبغض لله، فيحب الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين لأنهم قاموا بمحاب الله واختصهم من بين خلقه، وذكر دفع ما يناقضه وينافيه، وأنه يكره أن يرجع عن دينه أعظم كراهة تقدر، أعظم من كراهة إلقائه في النار. تصور هذا، أن رجلاً على شفير النار ويهدد بالإلقاء فيها، تصور كراهته لهذا الأمر العظيم، ويرى النار كفاح ويحس لهيبها ويسمع حسيسها، ومن حوله عازمون جازمون على إلقائه فيها، فكيف تكون كراهته لهذا؟ لو تصورت هذا فاعلم أن الذي يجد حلاوة الإيمان والذي يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه من الذي يكره أن يقذف في النار. كراهته للكفر لا توصف. يقول: وذكر دفع ما يناقضه وينافيه، وأنه يكره أن يرجع عن دينه أعظم كراهة تقدر، أعظم من كراهة إلقائه في النار. وأخبر في هذا الحديث أن للإيمان حلاوة في القلب، إذا وجدها العبد سلته عن المحبوبات الدنيوية، عن الأغراض النفسية، وأوجبت له الحياة الطيبة. قاعدة أهل السنة والجماعة في الأحاديث وكذا في الآيات والإجراء على الظاهر، نحن نأخذ بهذه الظواهر في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يصرف شيء من الآيات ولا من الأحاديث عن الظاهر إلا بدليل. فها هنا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فنؤمن أن للإيمان حلاوة حقيقية، وهل هذه الحلاوة الحقيقية مادية أو حسية، مادية أو معنوية؟ مادية ومعنوية. هذه الحلاوة، فهو السؤال المعروف، حلاوة الإيمان هي حسية أو معنوية؟ حسية، كما وقع لبلال مع تعذيبه، إنه كان مع شدة التعذيب الواقع عليه لا يزيد على أن يقول أحد أحد. وكذلك لما حضرته الوفاة وكان في سكرات الموت كان يقول: غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين. إذن فالمرء إذا ما أتى بهذه الخصال على وجهها وجد تلك الحلاوة في نفسه، وجد حلاوة الطاعة، حلاوة العبادة. كما قال بعض السلف: كابدت قيام الليل 20 عاما وتلذذت به 20. في البداية ويجد مكابدة ويحتاج إلى مجاهدة، ثم يستقيم الأمر كأنه صار سليقة له. ولذلك قال بعض السابقين من السالفين عليهم رحمة الله عز وجل، يقول: حبب إلينا العطاء حتى خفنا ألا نؤجر عليه، يعني لما يجد من حلاوة العطاء والإعطاء، فيقول: سيكون هذا حسبي. قالوا لي: قد وجدت تلك الحلاوة بالإعطاء فهذا حسبك، هذا أجره. فيقول: حبب إلينا العطاء حتى خفنا ألا نؤجر عليه. فإذن هذه الحلاوة حلاوة حسية، فهي حلاوة معنوية يجدها المرء في سعة الصدر وانشراح البال واستقامة الفؤاد على أمر الله جل وعلا. فإن من أحب الله عز وجل ورسوله لهج بذكر الله طبعا، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره واجتهد في متابعة الرسول وقدم متابعته على كل قول على إرادة النفوس وأغراضه. إذن أخبر في هذا الحديث أن للإيمان حلاوة في القلب إذا وجدها العبد سلته عن المحبوبات الدنيوية وعن الأغراض النفسية وأوجبت له الحياة الطيبة. فإن من أحب الله ورسوله لهج بذكر الله طبعا، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره واجتهد في متابعة الرسول وقدم متابعته على كل قول وعلى إرادة النفوس وأغراضها، ومن كان كذلك فنفسه مطمئنة مستحلية للطاعات، قد انشرح صدر صاحبها للإسلام فهو على نور من ربه. وكثير من المؤمنين لا يصل إلى هذه المرتبة العالية، ولكل درجات مما عملوا. وكذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. كما مر العدد فيه اختلاف، والذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى بهذا العدد جزما ليس في الصحيحين، ولكن 60 عند البخاري، وأقع التردد عند مسلم 60 أو 70، ورواه أصحاب السنن الثلاثة النسائي أبو داود والترمذي من طريق عبد الله بن دينار 70 من غير شك. هي رواية التي ساقها المصنف رحمه الله وصدر الكلام عنها بقوله: وكذلك في الصحيحين. الإيمان 70 شعبة. كثير من أهل العلم يقول إن العدد غير مقصود، يعني هل هذا العدد مقصود؟ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هل مفهوم العدد مقصود هنا؟ يعني لو أنه استغفر فوق 70 أو 70 فما فوقها يغفر الله عز وجل لهم، مفهوم العدد غير مراد. وكذلك هنا في قول بعض أهل التحقيق من أهل العلم، وعليه فإنهم يقولون إن الاختلاف في العدد لا يضر. وأما الذين قالوا بحقيقة العدد 60 أو 70 من شعب الإيمان، فالتوفيق بين ما اختلف فيه من العدد في الروايات من 60 و70 على أن الله تبارك وتعالى أعلمه 60 أولا، ما زاده علما بعد ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعب. الشعبة الخصلة، والشعبة في الأصل الطائفة من الشيء. هذا صريح أن الإيمان يشمل أقوال اللسان وأعمال الجوارح والاعتقادات والأخلاق والقيام بحق الله والإحسان إلى خلق. هذا الحديث من أدلة أهل السنة على أن الإيمان قول وعمل، أنه قول اللسان وعقد القلب وعمل الجوارح. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض ألفاظ هذا الحديث قال أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول لا يخفاك أنه لا بد أن يكون مواطئا لما في القلب. قول لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا من عمل الجوارح. فذكر قول اللسان وذكر عمل الجوارح وذكر أيضا عمل القلب بقوله والحياء شعبة من الإيمان، أن الحياء من أعمال القلب. فجمع في هذا الحديث بين أعلاه وأصله وقاعدته، هو قول لا إله إلا الله اعتقادا وتألها وإخلاصا لله، وبين أدناه وهو إماطة العظم والشوكة وكل ما يؤذي عن الطريق، فكيف بما فوق ذلك من الإحسان. وذكر الحياء والله أعلم لأن الحياء به حياة الإيمان، لأن الحياء مشتق من الحياة، وبالحياء حياة القلوب، كما أن الحياء وهو المطر، والحياء أيضا بالقصر به حياة الأرض والزرع، لأن الحياء به حياة الإيمان، وبه يدع العبد كل فعل قبيح، فما به يتحقق كل خلق حسن. الحياء في الأصل تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به ويذم عليه. الحياء في الأصل هو تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به ويذم عليه. وفي الشرع الحياء خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، وينشأ من خوف الله واستشعار مراقبته. الحياء في الشرع هو خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، وينشأ من خوف الله واستشعار مراقبته. والحياء منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، فالحياء الذي يؤدي إلى التفريط في أمر الله مذموم، وليس هو بالحياء الذي ذكر في الحديث، كأن يستحي من الأمر بالمعروف أو من النهي عن المنكر أو من التوجيه والإرشاد لإخوانه المسلمين، هذا ليس بحياء في الحقيقة، إنما هذا ذنب وتفريط. كذلك إذا كان جاهلا واستحيا أن يسأل عن أمر من أمور الدين أو أن يبحث عن جواب مسألة وقعت له من الأمور الشرعية، هذا الحياء ليس بمحمود. النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأحيا الخلق أي أكثرهم حياء، كان أحيا من العذراء في خدرهم صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك كان يقوم في أمر الله عز وجل المقامات التي لا يقومها سواه. كان إذا انتهكت حرمات الله لا يقوم لغضبه شيء، مع أنه أشد الناس حياء صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الحياء كما مر منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. قال المصنف رحمه الله هذه الشعب المذكورة في هذا الحديث هي جميع شرائع الدين الظاهرة والباطن. وهذا أيضا صريح في أن الإيمان يزيد وينقص بحسب زيادة هذه الشرائع والشعب واتصاف العبد بها أو عدمه. من المعلوم أن الناس يتفاوتون فيها تفاوتا كبيرا. رسول صلى الله عليه وسلم ذكر سقفا وقول لا إله إلا الله، فأعلاها أعلى شعب الإيمان قول لا إله إلا الله، مع مواطأة ذلك للقلب تألها وتعظيما وإخلاصا، هذا هو السقف. وجعل لذلك قاعدة وأساسا، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ثم ذكر الحياء وخصه بالذكر لأنه كالجالب لسائر شعب الإيمان، فالإنسان إذا كان يستحيي من الله حق الحياء فإنه لا يمكن أن يقصر في أمر من أوامره ولا أن يتورط في نهي من مناهيه. تكلف بعض أهل العلم أن يحصي تلك الشعب إحصاء، بعضهم ذكر ذلك وقسمه على القلب واللسان والجوارح، والحق أن الأمر ليس كذلك، كما قال كثير من محققي علمائنا من السلف الصالحين عليهم رحمة الله. من زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فقد خالف الحس مع مخالفته لنصوص الشارع، كما ترى النصوص دلت على الزيادة والنقصان في الإيمان، وكذلك كل إنسان يجد ذلك في نفسه، فليس حاله في الصلاة كحاله في السوق، ليس حاله في الحج وفي الطواف وفي استلام الحجر، كذلك عشية عرفة كحاله بين أبنائه وأهله، يلاعبهم ويلاطفهم أو يجادلهم ويخاصمهم، فعلى كل حال لا يكون حاله في ذلك الموطن كحاله في ذلك الموطن، فكل إنسان يعرف ذلك من نفسه ويعرفه كذلك من غيره. فإذا من زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فقد خالف الحس مع مخالفته لنصوص الشارع كما ترى. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام والإيمان في حديث جبريل المشهور حين سأله جبريل بحضرة الصحابة عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وفسر الإسلام بالشرائع الخمس الظاهرة، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، لأنه كما تقدم حتى في القواعد التي وضعها هي القواعد الحسان في تفسير القرآن، إذا قرن الإسلام بالإيمان كان لكل معنى، وإذا ذكر الإسلام وحده دخل الإيمان فيه، بل دخل الدين كله فيه، وكذلك إذا ذكر الإيمان وحده دخل الإسلام فيه، فإذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. قال إذا قرن بالإيمان غيره فسر الإيمان بما في القلب من العقائد الدينية والإسلام أو الأعمال الصالحة بالشرائع الظاهرة. أما عند الإطلاق إذا أطلق الإيمان فقد تقدم أنه يشمل ذلك أجمع. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يحقق إيماننا، أن يرزقنا الإيمان المطلق وأن يثبتنا عليه حتى يقبضنا عليه، إنه تعالى على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.